وأحسنا بها ظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله وقوته حول هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في برنامجنا المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة للسنة، رافعا لواءها، ناصرا إياها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ولازال حديثنا موصولا حول هذا الباب العظيم الذي هو في الحقيقة أوسع أبواب الدين، وهو باب الصبر، وهو باب الصبر. فإذا عرفنا أن الدين إما طاعة يصبر عليها، وإما معصية يصبر عنها، وإما قدر يقدره الله سبحانه وتعالى فيصبر الإنسان على ما قدر الله عز وجل، ويعلم أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا عرفنا ذلك علمنا أن هذا الباب يدخل في كثير من أبواب الدين. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن الله عز وجل ما أعطى عبدا عطاء أوسع ولا أشمل ولا أجمل من الصبر، من الصبر. فالله تبارك وتعالى أمرك بطاعة تحتاج إلى صبر، ونهاك الله عز وجل عن معصية تحتاج إلى صبر حتى تكابدها، وأنزل الله سبحانه وتعالى بك أقدارا طارة تكون موائمة وطارة تكون ملائمة ومؤلمة، طارة تكون موائمة ملائمة وطارة تكون مؤلمة. فإنك عند الأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر واحتساب وحسن ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يتغير قلبك، بل تعلم أن الله عز وجل ما أراد بك إلا خيرا. ولهذا من عباد الله تبارك وتعالى من إذا نزلت بهم المصائب لا يقتصرون فقط على الحد الواجب وهو الصبر، بل يرتقون في سماء المستحب والأفضلية، فيرتقون إلى الرضا ومن ثم إلى الشكر، فيعتبرون أن هذه المحنة منح، ويعتبرون أن هذه البلايا عطايا. فإذا نزلت المصيبة على قلوبهم إذا هي برد وسلام على صخرة الشكر لله تبارك وتعالى، كما قالت المرأة لما قطع إصبعها وضحكت فقالوا لها يرحمك الله ما يضحكك وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. بهذه النفوس الطيبة وبهذا الشكر العظيم يتلقى الإنسان المصائب والبلايا، عالما أن الله تبارك وتعالى قدرها، عالما أن الله عز وجل ما يعطيه على أجر الصبر أعظم بكثير جدا مما ناله منه من مصيبته. وإن الله تبارك وتعالى ليحب من عباده التضرع والإقبال عليه سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه، فإن من عباد الله عز وجل من يحب الله سبحانه وتعالى منه ذلك. يتلذذ الإنسان بمناجاة ربه، يتلذذ الإنسان بأن يحيا في تلك المصيبة وفي هذا الألم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال نبي الله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يصب الضر أيوب عليه السلام شهرا أو سنة، وإنما أصابه زمنا مديدا. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب من عبده داود ومن نبيه داود أن ينطرح بين يديه، وأن يظهر إفلاسه، وأن يظهر إقباله لله سبحانه وتعالى. ثم إنه لا بد من جريان جميع أنواع العبودية على العبد، فتارة يجري عليه نوع الصبر على الفقر، وتارة يجري عليه نوع الشكر على النعمة. فلا بد للإنسان من غنى، ولا بد للإنسان من فقر، ولا بد للإنسان من صحة، ولا بد للإنسان من مرض، يجري عليه جميع ضروب العبودية. فلله عبودية في الصحة لا تكون في حال المرض، وله سبحانه وتعالى عبودية في المرض لا تكون في حال الصحة، وله سبحانه وتعالى عبودية في حال الغنى لا تكون في حال الفقر، وله عبودية تكون في حال الفقر لا تكون في حال الغنى. تعالوا بنا أحبتي في الله لننظر مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي رباها صلى الله عليه وسلم على عيني، وتعاهدها صلى الله عليه وسلم رب أمة ورب جيلا في الحقيقة عجزنا أن نصل إليه ولن يصل إليه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي القائل: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحبار هذه الأمة، ابن مسعود الذي قال كما جاء في الصحيح قال: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. هذا الحبر من أحبار الأمة يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. قيل الحاكي هو النبي والمحكي عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الحاكي عن نفسه. وقيل وهو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن نبي من الأنبياء السابقين. ولطالما كان النبي يؤذى صلى الله عليه وسلم فيصبر نفسه بحال من مضى من الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فهذا القصص الموجود في القرآن إنما هو لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من بلاء تعرض له صلى الله عليه وسلم إلا وقد جرى على نبي من الأنبياء من قبل مثل ما جرى لنبي صلى الله عليه وسلم. فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بما جرى على أيدي هؤلاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول حينما يشتد إذاء قومه له: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من ذلك فيصبر. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن نبي من الأنبياء، هذا النبي أخذه قومه ضربوه أدموا وجهه حتى سال الدم من وجهه، ضربوه حتى سال الدم من وجهه. وهذا والعياذ بالله عناد وحقد. هل نبي من الأنبياء، هل رسول من الرسل يستحق أن يضرب؟ ما من رسول إلا جاء بالبينات والهدى، ولكن كثيرا من الناس والأسف الشديد لا يفرقون بين ناصح ومخادع، لا يفرقون بين رجل خير ورجل شر للأسف الشديد. حاسة التمييز وآلة التمييز آلة مفقودة عند كثير من الناس، كثير من الناس لا يستطيع التمييز بين رجل ناصح لأمته عالم بالشريعة يدل الأمة عليه، وبين آخر مخادع للأمة قد يعطى لسانا حسنا وبيانا جميلا ولكنه كالثعبان يلدغ لدغته، لا يفرق كثير من الناس بين هذا وبين ذاك. ولهذا وجد أنبياء الله ورسل الله أذى كثيرا في سبيل الدعوة، هذه الدعوة التي مليئة بالأشواك، طريقها ليس سهلا، أصعب الطرق على الإطلاق طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد الناس يفتحون عيونهم دائما على دعاة الحق، دائما على دعاة الحق، لأن الذي يواجه دعاة الحق الشياطين أولا من الجن، والشياطين من الإنس، والنفس التي تأمر الإنسان بالسوء وهكذا. فمعارض الخير كثر. ولذا يحتاج طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى صبر عظيم. أعظم الطرق التي تحتاج إلى صبر طريق الدعوة. ولهذا يا أخي يا أخي إن من الله تبارك وتعالى عليك بالدعوة إلى الله عز وجل فاعلم أن الطريق ليس سهلا. إذا كان الإيمان وحده ليس سهلا، والله تبارك وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا كنت لو آمنت بالله تبارك وتعالى تعرضت لأنواع من الفتن والبلايا، فما بالك إذا تحولت لتكون هاديا مهديا، لتكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما الظن بك طريق كلها أشواك كله صعاب، وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما وجد، طرد صلى الله عليه وسلم، عذب صلى الله عليه وسلم، وضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه ساحر مجنون بعدما كان صادقا أمينا. نعم، من الذي وصفه بالصديق الأمين؟ هؤلاء القوم، ومع ذلك عادوا يصفونه بأنه الكاذب الساحر المجنون، حتى طرد صلى الله عليه وسلم. وأمر أصحابه من قبل بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة. أوذي صلى الله عليه وسلم أيما إيذاء. نعم، بقي النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا طيلة حياته. هكذا وجد إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار بعدما أوثقوا رباطه وأشعلوا عليه النار وأضرموها بالحقد. نعم، وهذا موسى عليه السلام أوذي كثيرا، وهذا عيسى عليه السلام أوذي كثيرا، كل نبي من الأنبياء. هذا طريق الدعوة إلى الله. إن بعض الناس قد يظن أن الدعاة يعيشون في بروج من الأمن والأمان. إن كثيرا من الناس يظن أن هؤلاء الدعاة لا يبذلون شيئا، إنما هم أقوام لديهم من الأموال ويأخذون من هذا وذاك، هكذا يزعمون، وأنه تغدق عليهم العطايا. أبدا، طريق الدعوة طريق شاق، طريق صعب، طريق سلكه الأنبياء، فمن أراد أن يسلكه فليوطن نفسه على الصعاب. ولهذا لا ينبغي أن يتعلق قلب الداعية بمادح أو ذام، لا ينبغي أن يتعلق قلبه بذلك، بل ينبغي أن يفرد الله تبارك وتعالى بالتوجه والقصد، وعليه أن يتعلم منهج الله سبحانه وتعالى، ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا يلتفت إلى ذلك على الإطلاق. نعم أحبتي، طريق الدعوة طريق صعب، طريق الدعوة طريق وعر، فمن هداه الله تبارك وتعالى شرح صدره للصبر عليه. فاصل وسنعود.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن Yeah.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا النبي الذي وجد من قومه ما وجد، ضربوه آذوه حتى سال الدم من وجهه، فماذا قال؟ قال اللهم أهلكهم، قال اللهم دمرهم، قال ماذا؟ قال كلمة عجيبة، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. على الدعاة الله سبحانه وتعالى لأخذوا درسا عظيما من هذا القول لهذا النبي. كيف يلاقي الإنسان أذى قومه؟ لابد أن يصبر، لأن الإنسان الداعية صاحب هدف، صاحب غاية. إذا كنا نرى صاحب الدنيا يتحمل من أجل دنياه ما يتحمل، يتعرض للذل والصغار ومع ذلك يقبل من أجل الدرهم والدينار، يتعرض للطرد ومع ذلك يتحمل من أجل الدرهم والدينار، فلا يعتبر كرامة ولا يعتبر شيئا، بل أحيانا لا يعتبر جارا ولا يعتبر مسلما قائلا أنا وبعد الطوفان من أجل دنياه. فصاحب الدعوة إنما قصده أن يمتثل الناس دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى، لهذا لابد أن يصبر، لهذا لابد أن يتحمل. والذي يعاديك اليوم قد يكون غدا من أحبابك، وقد يكون غدا من الذين يدافعون عن الدين. اصبر عليه، اصبر عليه، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. من كان يتصور أحبتي في الله أن أبا سفيان سينقلب يوما ما ليكون جنديا من جنود الله. من كان يتصور هذا؟ آذى رسول الله، طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك والغزوات، كان يقول بأعلى صوته: لنا العزة ولا عزة لكم، أعلو هبل. ومع ذلك يتحول أبو سفيان ليكون رجلا ناطقا بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويحمل سيف الإسلام. من كان يتصور أن خالد بن الوليد سيتحول ليكون جنديا من جنود الإسلام؟ من كان يتخيل أن عمرو بن العاص سيتحول ليكون جنديا من جنود الإسلام؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لهذا يا أخي الداعية، اصبر، اصبر على الناس، اصبر على الأذى، افتح قلبك للناس. إن آذاك الناس فابتسم وقابل هذه الإساءة بالإحسان، عسى أن يأسرهم إحسانك. والله انظر إلى قولة النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة قاعدة في الصبر، قال: وهذا النبي الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ثلاثة أشياء، كل شيء من هذه الأشياء طبعا كالجبل الشخم الشامخ. أما الأمر الأول فإنه قد عفى عنهم، وأما الأمر الثاني فإنه قد استغفر لهم، أما الأمر الثالث وهو أصعب الثلاثة، أما الأمر الثالث فقد اعتذر لهم. الله أكبر. تاني اكتبوا: أما الأمر الأول فقد عفى عنهم، اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، هذا يقتضي العفو، هذا هو العفو. أما الأمر الثاني فقد استغفر، ضربوه حتى سال الدم من وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي. وأما الأمر الثالث فإنه يعتذر لهم وهم يضربونه، سال الدم من وجهه ومع ذلك يقول: فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه أهل مكة وذهب إلى الطائف، عسى أن يجد صدورا رحيمة، وعسى أن يجد عندهم قلوبا تستوعب الإسلام، فذهب ودعا هناك يا الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك لم يستجب له أحد. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أهل الطائف الصبيان أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرموه بالحجارة، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من عقبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند قرن المنازل أو قرن الثعالب، مكان فجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد حزنه واشتد ألمه. سبحان الله، أهلي وعشيرتي في مكة لا أجد فيهم من يقبل الإسلام إلا الضعفاء، وأما أهل الطائف فلم يقبلوا الإسلام. حينئذ وفي هذا المأزق النفسي الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بجبريل عليه السلام ينزل ومعه ملك الجبال. قال: يا محمد، يا رسول الله، هذا ملك الجبال لو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعل، هذا ملك الجبال، مره فليفعل ما شئت يا محمد، إن شئت ألا يبقي أحدا على الإطلاق فعل، أطبق عليهم الأخشبين فلا يبقى لك معاند ولا معارض. ولكن ماذا بعد ذلك؟ إن بضاعة النبي هؤلاء، إن جهاد النبي في هؤلاء، ستنتهي القضية بهذا. إذن لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعبدون الله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيوافق على هذا العرض، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الكلمات، قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، أنا لا أريد أن يطبق هذا الملك عليهم الأخشبين وماذا بعد ذلك، لا، وإنما أريد وإني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله. الله أكبر. الداعية لا ينتقم لنفسه، الداعية لا ينظر إلى حظ نفسه، الداعية ينظر إلى هداية الناس، نعم إلى هدايات الناس. ما آذاه الناس فإنه لابد أن يصبر وأن يحتسب، لأنه يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله، وينتظر الأجر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وهل حقق الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أمنيته؟ هؤلاء الذين عارضوه وكان يمكن أن يطبق عليهم الملك الأخشبين فيهلكون. هؤلاء تحولوا بعد ذلك نصراء لشرع الله ولدين الله، وجابوا الأرض كلها، ففتحوا الأرض مشارقها ومغاربها. الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب هو المرض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يصبر المسلم. يا صاحب الابتلاء، يا صاحب المرض، يا صاحب الغم، يا صاحب الهم، يا صاحب الحزن، يا صاحب الابتلاءات، لا تنظر إلى ما يذهب منك، ولكن انظر إلى عظيم ما يأتيك. لا تنظر إلى ما يذهب منك، انظر إلى عظيم ما يأتيك. فلئن أصبت بمرض في يدك فما عند الله خير لك، ولئن أصبت بمرض في رأسك فما عند الله عز وجل خير لك. يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم تنزل به المصيبة فيحتسب مصيبته عند الله عز وجل، من نصب أو وصب أو غم أو حزن أو أذى أو غم، حتى الشوكة، أصغر الأشياء، أصغر الأشياء شوكة، يشاكها الإنسان فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، إلا كفر الله عز وجل بها خطاياه. ذنوب تكفر الخطايا، ذنوب ترفع الدرجات. فأنت في حياتك الدنيا يكفر الله عز وجل عن خطاياك، ويرفع الله تبارك وتعالى درجاتك بهذا الصبر وبهذا المرض. فلا تحزن ولا تيأس، فأنت قريب من الله. إياك أن تظن أيها المريض أن هذه الحقنة التي تأخذها يضيع أجرها عند الله، هي ذنوب تغفر. هذه الملعقة المرة من الدواء تشربها لا تحسبها ضائعة عند ربك سبحانه وتعالى، بل والله هي رفعة درجات وتكفير خطايا. لا تنظر يا أخي إلى هذا الجنيه أو هذا الريال أو هذا الدرهم الذي تنفقه في شراء دواء أبدا، لا تظنه يذهب سدى، وإنما هو أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى من تكفير السيئات ومن رفع الدرجات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. انتبه، وهو يوعك. قال النووي: الوعك ضد الوعك هو الحمى، الوعك الحمى. فدخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يمرض بشدة ويعاني من الحمى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس يظن أنه إذا نزل به مرض فإن ذلك دليل غضب الله عز وجل عليه. لا يا أخي، لا والله، كما سيأتينا إن شاء الله، ما يرد الله به خيرا يصب منه، ما يرد الله به عز وجل خيرا يبتليه. أظن لا أكرم ولا أفضل ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ومع ذلك أنظر هنا، لقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا. فدخل عليه ابن مسعود فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أي تمرض مرضا شديدا. قال: أجل. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يا الله، إني أتعرض للأذى تعرضا عظيما بالغا، إني أوعك كما يوعك الرجلان. شوف الإنسان بيمرض الآن، قد ييأس وقد يقول: يا ربي أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أفعل كذا وكذا، ومع ذلك مبتلى بالأمراض ومبتلى بالحوادث ومبتلى بكذا وكذا. أنت أكرم من رسول الله؟ أنت أقرب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان يوعك كما يوعك الرجلان منا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله، لأن أجرك مضاعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، ذلك كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما دونها إلا كفر الله عز وجل بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. كل لحظة تعيشها في ابتلاء ومرض تتساقط خطاياك، ومن منا لا يحب ذلك؟ إن هذه الخطايا طارة تمحى بالاستغفار والتوبة، وطارة تمحى بالطاعات واجتناب الكبائر من المعاصي، وطارة تمحى بالابتلاءات والمصائب والأمراض. إذن لا تحزن، لا تحزن. فلو عشت يوما في مرض أو شهرا في مرض أو سنة في مرض فاحتسب ذلك عند الله، فإنك تلقى الله عز وجل ولا خطيئة لك إذا اشتد بك المرض وصبرت على ذلك واحتسبت. ولست أكرم من رسول الله. أخي يا من تعاني من المرض، أخي يا من تئن ليلا والناس نيام، لا تقل لما يا ربي أنا أبدا، أنا لما، لا تقل هذا، ولكن قل يا رب، يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تجمع علي حرمانين، اللهم لا تجمع علي حرمان الصحة وحرمان الأجر، اللهم ارزقني عافية في بدني وعافية في سمعي وعافية في بصري، اللهم ارزقني أجرا عظيما. وما يقدره الله عز وجل لك سيكون. لو جزعت، لو لطنت خدا، أو شققت جيبا، أو دعوت بدعوى الجاهلية، ماذا عسى أن يحصل؟ هل ينكشف مرضك؟ أبدا. ولكن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، فلا بد لك من الصبر، فاصبر واحتسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضابط يصب بفتح الصاد وكسرها، يصب يصب، أي ما يرد الله به خيرا ينال منه، على عكس القاعدة عند الناس. الناس الآن اللي يقول لك ما يريد الله به خيرا وسع له في الدنيا، أعطاه من صنوف الأموال والعمارات والأولاد والصحة والرياسات وغير ذلك، حتى يمر الناس على صاحب المال، على صاحب الجاه، على صاحب الأولاد، يقول: ما شاء الله، الله رضي عن هذا الرجل، أعطاه من فضله وسعته وكذا وكذا. حتى إذا مروا على مبتلى قالوا: هذا من غضب الله، أكيد أن هذا الرجل فيه أمر سيء في حياته، أكيد أن هذا الرجل فيه بعد عن الله، فيه بعد عن رسول الله. لا يا أخي، من يرد الله به خيرا يصب منه. وإلا لو كان الابتلاء دليل غضب من الله لكان أبعد الناس عن الله من؟ الأنبياء. لكان الأنبياء أبعد الناس عن رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم قد ابتلاهم الله عز وجل من أعلى أنواع الابتلاءات. إيه نعم، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثال. يبقى لا، دي مش قاعدة دالة، خلي بالك، ليست قاعدة إنه الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك في دنيا يبقى غاضب عليك، وإذا أعطاك وسع لك يبقى راض عنك. لا يا أخي، أبدا. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعطي الدين إلا لمن أحب. إن دليل حبه هو أن يعطيك الله سبحانه وتعالى الدين، هذا لا خلاف فيه. فمن أعطاه الله عز وجل الدين على وفق ما يحب الله ورسوله واستقام على الدين فقد أحبه الله تبارك وتعالى، وقد رضي الله عز وجل عنهم. نعم، أما الدنيا فإن الله يعطيها للكافر، أعطاها أبا جهل، وأعطاها أبا لهب، أعطاها فرعون الذي كانت الأنهار تجري من تحته، أعطاها قارون الذي أتاه الله عز وجل من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. نعم، كان ذا مال عظيم جدا لم يستطعه أحد على الإطلاق، ولهذا لما خرج على قومه في زينته جعل الناس ينقسمون فيه فريقين، فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وفريق قال: لا، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا ينبغي للمؤمن أن يرتبط قلبه بالدنيا ولا أن يقف قلبه عند هذا الابتلاء فييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي أن يعلم أن الله إنما أراد منه عبودية الصبر، فليصبر وليقل القول الجميل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. أيها الأحبة، اكتبوا هذه العبارة: لا يخلو المؤمن من علة أو قلة أو ذلة. انتبهوا تاني، لا يخلو المؤمن في هذه الحياة، لابد أن يوطن المؤمن نفسه على الصبر، لأن المؤمن لا يخلو في هذه الحياة من علة أي مرض يصيبه، أو قلة قلة مال أو قلة ولد أو ذلة من تسليط الأعداء عليه أو الحاقدين عليه، فماذا يصنع؟ يصبر ولا يتمنين الموت حينها ويقول ليتني أمت، كما يقول كثير من الناس. بعض الناس إذا اشتد به البلاء من مرض أو نحوه قال يا رب خدني، يا رب كذا. لا يا أخي، لا تقل يا رب خدني، قل يا رب تقبل مني، قل يا رب ارفع عملي، يا رب يا رب لا تحرمني أجر الصبر وأجر الشكر يا رب العالمين. قل هذا، أنت لابد أن تدعو لما تدعو على نفسك. لا يتمنين أحدكم الموت، لا يا أخي لا تتمنى الموت، ولكن عمرك هذا، أنفاسك تلك تقربك من الله سبحانه وتعالى. إنني لو مت بعد دقيقة فهذه الدقيقة الآن خير لي، لأنني أستطيع أن أسبح وأن أحمد وأن أشكر ربي، أن أقول لا إله إلا الله، أن أركع ركعة، أن أسجد سجدة، أن أقرأ آية. فلو طال عمري يوما نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، لما أتمنى الموت؟ لما؟ يا رب ارزقني 1000 عام مع العمل الصالح. خيركم من طال عمره وإيه؟ وحسن عمله. من طال عمره وحسن عمله. لما أتمنى الموت؟ لما؟ الضر هذا تكفير خطايا ورفع درجات وإقبال على رب البريات سبحانه وتعالى. ثم أستعمل لساني في ذكر الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى. تعلمون أحبتي، لو نسمع أهل القبور ونسمع أمنية أهل القبور، تعرفوا أمنية أهل القبور ما هي؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا تتمنى الموت لضر نزل بك، لا تتمنى، ولكن إن كنت ولابد قائلا فقل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيه؟ والنبي رب الأمة، رب الأمة على البدائل العظيمة، رب الأمة على الألفاظ الجميلة. يا أخي سبحان الله، الأدب كله في هدي النبي، التوحيد كله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه وربي، إيه وربي، إن كنت ولابد قائلا فقل. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قل اللهم إن كان، سأل الله الخير، والله لو الموت خير يأتيك الله به، ولو الحياة خير يأتيك الله عز وجل بها. إنما لا تجزم، لا تتمنى الموت، فإن بقاءك قد يكون خيرا لك، فعلام تقطع على نفسك الخير. ليه؟ ولكن اجعل هذا. يبقى النبي دل على البدائل، دل على الألفاظ الجميلة، ولهذا لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده. وفي رواية أجعلتني الله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. وقال لمن حلف بالكعبة قل ورب الكعبة. دلنا النبي على البدائل صلى الله عليه وسلم. ما أجمل سنته وما أعظم نصحه للأمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرط رضي الله عنه قال انظر إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يربيها النبي على معالي الأمور يا أخوان، كيف يربيها النبي صلى الله عليه وسلم على المعاني العظيمة التي تقربهم إلى الله عز وجل. تعال نعيش مع خباب، خباب بن الأرت الذي هو من ضعفاء المسلمين. لقد لقي عذابا شديدا خباب وصهيب وبلال. سلوا رمضاء مكة عن بلال، سلوا صحراءها عن بلال، سلوا النار التي كانت توقد لخباب، يقول رضي الله عنه فما كان يطفئها إلا برد ظهري. سلوا أهل مكة وجبال مكة وصحراء مكة عن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قدموا أغلى ما يملكون ثباتا على هذا الدين وامتثالا لتلك الشريعة، حتى بلغ الأمر ذروته فأتى خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وشكى له ما يجده من إيذاء قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد برداء له في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله اشتد الإيذاء وأنت بين يديك سلاح عظيم، يا رسول الله ارفع يديك، ارفع يديك، استنصر لنا يا رسول الله، ادعو الله لنا يا رسول الله، ادعو على قومك يا رسول الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ درس إلى الذين يستعجلون الأمور، درس إلى الذين يفقهون أمور الدعوة إلى الله عز وجل. يا من جهلت أمور الدعوة، يا من تعجلت الأمور قبل أوانها، يا من أرهقت أمتك فأوجبت عليها القتال في أزمنة الضعف، وأوجبت عليها المواجهة في لحظات الضعف. لا يا أخي، لا، لحظات الضعف ينبغي أن تقدر، لحظات الضعف ينبغي أن تراعى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقحم أمته قط، ما أقحم أمته قط، وعرض أمته للهلاك واستباحة بيضتهم، إنما أمرهم بالصبر صلى الله عليه وسلم. لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا في مكة أبدا، لم يدع على قومه بهذا الدعاء الذي يهلكهم جميعا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لم يقل لخباب: يا خباب اذهب فاغتال فلانا أو اقتل علانا، ما قال النبي هذا، ما قال النبي هذا، لأن النبي لو أمر خبابا بهذا لتعرض المسلمون للأذى. ومصلحة المسلمين أعظم، تقدم على مصلحة الأفراد، ومهما نزل بنا أذى فلا بد أن نحفظ أعراضنا وأن نحفظ أموالنا، وفي نفس الوقت لا بد أن نعد العدة، العدة العسكرية والعدة الإيمانية. أما أن نواجه قبل أن نقوى، فمن الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الأمة، والله عز وجل خفف عنا، قال سبحانه بعدما قال النبي: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بعد ذلك قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. بعدما كان الرجل لا يفر إذا كان مقابل العشرة، الآن خفف الله سبحانه وتعالى فجعل مقابل الرجل الرجلين، لو زاد على ذلك جاز الفراق. ولهذا لم يلوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين فروا يوم مؤتة، بل عد ذلك نصرا عظيما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. هل خالد فتح الله على يديه فخاض وكسب الأراضي وقتل الجيوش؟ أبدا. وإنما فتح الله على يديه فسلم العصابة المؤمنة ورجع بفضل الله سبحانه وتعالى وحده بالمسلمين إلى بر الأمان. النبي لم يواجه في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهق أمته. هذا خباب رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ إن بعض الناس قد يوجب على العاديين اليوم من المسلمين، العزل اليوم من السلاح من المسلمين، قد يوجب عليهم ملاقاة الأعداء ولا قبل لهم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الأمة درسا عظيما: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، أبعد هذا العذاب عذاب؟ ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، سبحان الله، يسلخ حيا، يقطع حيا، ما يصده ذلك عن دينه، ما يرجعه ذلك عن دينه. الله أكبر. النبي يقدم له مثالا عمليا: يا خباب، ولو عراك أهل مكة ولو أوقدوا النيران فما يطفئها إلا برد ظهرك، يا خباب اصبر، يا خباب اصبر، النصر قادم يا خباب، اصبر، عد العدة الإيمانية. رب الأمة على التوحيد، رب الأمة على الإيمان، رب الأمة على تقوى الله، لا تتعجلوا الثمرة. إن كنتم دعاة إلى الجهاد حقا فاعلموا أن للجهاد شروطا، وهناك جهاد لماذا أهملتموه؟ لماذا لم تجاهدوا بكلمة التوحيد؟ لماذا لم تجاهدوا بإبلاغ كلمة الله إلى الناس؟ لماذا لم تجاهدوا بإبلاغ الإسلام إلى الناس؟ لماذا لم تجاهدوا بإبلاغ شرع الله إلى أمتكم؟ إن من أمتكم من يرفع يديه ويقول: أعطني يا فلان، أعطني يا علان، مدد يا فلان، مدد يا علان. فما جهدكم معهم وما جهادكم معهم إن كنتم صادقين؟ إن الجهاد ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع كثيرة متعددة: جهاد بالسيف والسنان، جهاد بالحجة والبيان، جهاد باليد، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة. جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا نوقف هنا، لا ده انا هفعل كيت وكيت، اصحابي يعذبون، لا ده انا هفعل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الصحابه، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على اسره ال ياسر فيقول صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه. الجهاد ذروه سنام الاسلام، الجهاد هو اعظم ما في الاسلام، لكن له شروطه، له ضوابطه، له اصوله لابد ان نراعيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر اصحابه ثم قال وهو يبشرهم والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري، وفي روايه ومتوسدهم برده وقد لقينا من المشركين شده. انظروا الى الدرس العظيم، انظروا الى الدرس ايها الدعاه، لكنكم تستعجلون. الامور بيد الله سبحانه وتعالى، الامور بيده. ابذل انت الاسباب يا اخي الشرعيه، ابذل انت الاسباب الشرعيه. كنت في ضعف خلاص، عد العده ما تلاقي. النبي صالح، النبي عاهد، النبي هرب، هرب رسول الله، ترك مكه كلها. موسى عليه السلام هرب، عيسى عليه السلام اوحى الله اليه لما اخرج ياجوج وماجوج، اوحى الله عز وجل اليه ان حرز عبادي الى الطور، فانه قد خرج عباده لي ليدان لاحذن بقتالهم، لكنكم تستعجلون. ايها الدعاه لا تتكلموا في سماء وهواء واجواء وعند الواقع لا نجد شيئا. خاطب الناس بما يقدرون، خاطب الناس بما يستطيعون. نعم ان الجهاد يحتاج الى دول وجيوش واعداد وعدد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قوي في المدينة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه، نعم لقي أعداءه. رب الأمة على التوحيد، رب الأمة على الإسلام، رب الأمة على الشريعة. أمتنا تحتاج إلى جهاد، أمتنا تحتاج إلى تعليم، أمتنا تحتاج، وربي وربي أمتنا تحتاج إلى جهاد ليلا ونهارا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جاهد بالقرآن، بلغه الناس، علم الناس السنة، اربط الناس بدين الله تبارك وتعالى إن كنت صادقا. لكن أتكلم فيخرج الناس من صلاة الجمعة، إيه؟ ماذا استفادوا من الناس من صلاة الجمعة؟ أتريد من الناس أيها الخطيب أن يخرجوا إلى إيه؟ يروحوا فين؟ جاهدوا فعلوا، طب ونعمل إيه؟ ما معنى شيء، لا معنى سلاح ولا يسمح لنا بالجهاد، ماذا نصنع؟ يلا. ثم إنك أيها الخطيب ما الذي أجلسك هنا؟ إن كنت صحيح رائد جهاد فعلام لا تكون في ساحات الوغى، علامة تغرر بالناس، علامة وأنت قائم أمامنا. يلا أخرج، أخرج، ما أجلسك، أخرج، نريد أن نراك ونرى دعوتك دي من على الجبهة، بدلا من أن تعيش مع أولادك وأبنائك وفي وسط وظيفتك وتجارتك ثم تقول ذلك للناس. علم الناس ما يحتاجون إليه، علم الناس ما يقعون فيه. كثير من الناس يقع في الشرك الأكبر، فكم من طائف حول قبر، وكم من رفيع يديه مدد يا فلان، وكم من ذابح لغير الله، وكم من ناذر لغير الله. ألا يقلق مضجعك هذا يا رجل؟ قال صلى الله عليه وسلم ويبشر الصحابة بالنصر، أبشروا، دين الله عز وجل قائم. ونحن نقول الآن أبشروا مع كل هذه المضايقات فالنصر قادم. إننا والله نرى النصر في أمتنا، نرى الإقبال في أمتنا، نرى الإقبال في أمتنا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، أعطى النبي المؤلفة قلوب المؤلفة قلوبهم بعض الشيء زائدا عن الناس، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيية بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذو سياسة شرعية، أما المؤمن فيكله إلى إيمانه، ما يعطيه قد لا يعطيه ويعطي غيره. ولهذا قال سعد يا رسول الله فما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم قال في آخر الحديث والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله فين؟ في النار. فالنبي يؤلف القلوب، والله جعل المؤلفة قلوبهم إيه؟ سهما في الزكاة. فالنبي يؤلف، قد أعطي الرجل هذا وأنا أعلم أن عنده إيمان قليل، ولكن أعطي وأعطي وأعطي حتى يشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام والدين. النبي لما فعل ذلك قال رجل وهو يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما عدل فيها. ما عدل فيها؟ أنت تخاطب من؟ أنت تخاطبني؟ أنت تخاطب قاضي القضاء؟ أنت تخاطب من؟ أنت تخاطب رسول الله؟ رسول الله ما يعدل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقي الله؟ ويقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أتعرف وجه الله أيها القائل؟ تطعن في نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني؟ النبي يطعن فيه صلى الله عليه وسلم، يطعن في أمانته، يطعن في عدله. فكانت الكلمة صعبة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود يقول لما بلغته الكلمة قال: والله لأخبرن رسول الله بها. فأتيته فأخبرته بما قال هذا الرجل، فقال ابن مسعود: فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف، حتى كان كالصرف. والصرف قال النووي هو بكسر الصاد المهملة هو صبغ أحمر، هو صبغ أحمر، أي تغير وجه النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أو فرح عرف ذلك في وجهه. ثم قال وقد بلغته تلك الكلمة العظيمة: شوف الإذاء يا إخوان، شوف طريق الدعوة صعب وعز. ياه، من أعدل من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ مش الشيخ بقى فلان والشيخ علاني يطلعون كان حرامي، يطلعون وكان كذا، يسب الناس الدعاة ليلا ونهارا، وينتقص الناس الدعاة ليلا ونهارا. إن ركب سيارة يبقى سرقه، إذا بنى بيتا يبقى أخذ أموال المسلمين وبنى به البيت، هكذا كل الناس يرفل في ماله. لكن إن أعطى الله سبحانه وتعالى الدعية شيئا قالوا بس الحرام يهو، السراقه أخذ أموال المسلمين، جمع التبرعات وجعلها لنفسه. لكن كل هذا قد يصبر عليه الإنسان، أما على الرسول أن يقال ذلك في الرسول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وهل أعطيت أنا إلا على وفق ما شرع الله؟ إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، هل أعطيت أن إلا على مراد الله؟ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ولم يقل النبي فمن لم يعدل إذا لم يعدل رسول الله فقط، إنما قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، لأن الرسول ما يفعل شيئا من قبله، إنما يتصرف في الأموال على موجب شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقد بلغ الأمر ذروته، قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بما كان يجري على يد موسى. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لن أرفع حديثا بعد ذلك لرسول الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حتى يوافي العبد يعني بذنبه ربه يوم القيامة. شوفوا يا إخوان، على خلاف القاعدة المعروفة عند الناس، إذا أراد الله بك خيرا عجل لك العقوبة في الدنيا، ابتلاء، نقص مال، نقص كذا، انت عقيم، ما في الزواج، تأخرت في الزواج، تزوجت ولم توفق في الزواج، زوجتك كذا، ابنك كذا، جارك كذا، تحمل تحمل. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد العبد خيرا عجل له العقوبة فين؟ في الدنيا. لكن إذا أراد به شرا ماذا صنع؟ أخر، أمسك. فيستدرج ربك سبحانه وتعالى بالنعم، انتبه انتبه. ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما بسطت له الدنيا وقدم له الطعام الطعام وقد كانوا يجدون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالطعام وكان صائما جلس رضي الله عنه يبكي يبكي بكاء شديدا وتذكر حال مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما قتل مع النبي يوم أحد ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا كاملا يواري به جسده بل هو صلى الله عليه وسلم إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطى رجليه بدا رأسه فوضع ثوبه على رأسه ثم دعا بخشاش من الأرض فوضعه على رجليه تذكر عبد الرحمن ذلك وبين يديه الطعام فقال رضي الله عنه أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا فمن يرد الله به خيرا يصب منه في الدنيا ومن يرد الله عز وجل به شرا يمسك انتبه تعلموا يا أمة الإسلام هذا هدي رسول الله وتلك مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني كلما ازداد البلاء ازداد الايه الأجر وإن الله تعالى إذا أحب قوما أعطاهم لا بل بالعكس فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن لابد أن ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وتعلم أن ما أعده الله عز وجل لك وما جعله الله سبحانه وتعالى لك أجرا نتيجة هذا الابتلاء فهو نعمة من الله تبارك وتعالى الحقيقة الكلام في الصبر يطول شوفوا يا إخوان عرفنا أن الصبر كل الدين صبر كل الدين إما طاعة تصبر عليها ولا معصية تصبر عنها ولا قدر مؤلم من الله عز وجل تعاني منه فتصبر عليه بفضل من الله سبحانه وتعالى اصبروا واعلموا أن الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب أما الدين فإن الله عز وجل يعطي لمن إلا لمن أحب جميع الابتلاءات جميع المعارضات جميع المعاندات كل ذلك بقدر من الله سبحانه وتعالى فلنصبر ولنتقي الله ولنحتسب فعن قريب سنضع مؤنة الدنيا لنلقى ربا رحيما غفورا كريما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة
إلى الإحسان والمنة
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة
تعطر قلبنا دوما
وأحسنا بها ظنا